العناوين: منسوب التوتر الداخلي اللبناني الى ارتفاع، ونظام عربي ثالث يسقط. المجلس الانتقالي الليبي يدفن القذافي في مكان مجهول ويعلن غدا تحرير ليبيا. جمعة شهداء المهلة العربية في سوريا، ومتظاهرون يدعون الأسد لاستخلاص العبر من مقتل القذافي. نصر الله: المحكمة مسألة هامشية وباتت وراء ظهرنا، والحرب المقبلة تبدأ في تل أبيب. الحريري: سليمان معني بوضع حد للابتزاز في ترقية الضباط، ومن يتأخر عن إعطائهم حقوقهم شريك في طعن المؤسسات. بشير عن حزب الله: الأساسيات تتآكل باليوميات، ولا يستطيع أن يقف متفرجا على الخطأ وأن لا يكون مقاومة ضد الفساد. العريضي: الوضع الحكومي غير سليم، وإذا كربجت الحكومة يكون وجودها مثل قلته. فرنجي يشيد بميقاته ويستبعد استقالة الحكومة. الأسد: لم يسقط وأرفض تمويل المحكمة. جميل السيد يزور ميقاتي في السرايا ويصف جنبار بأنها دكتاتور صغير، مكانه السجن. أبو خعور: لوضع حد لتمادي الخروق السورية للحدود، وموضوع تمويل المحكمة يضع الحكومة أمام مسألة استمراريتها. التفاصيل من لبنان الحر. طوت الجماهيرية الليبية نهائيا مرحلة الزعيم معمر القذافي الذي حكمها ل 41 عاما، على أن تدخل غدا في ورشة بناء الدولة بكل مؤسساتها، في حين تتجه الأنظار وبعد زين العابدين بن علي الفار في السعودية، وحسني مبارك السجين في القاهرة، والقذافي القتيل في مسقط رأسه، تتجه الأنظار إلى النظامين اليمني والسوري، حيث عمليات القمع وسفك الدماء متواصلة من دون توقف، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف دورة العنف. في هذه الأثناء تبقى اليوميات السورية حتى الساعة على حالها، على أن ينفذ الشارع السوري المعارض تظاهرات عارمة اليوم شعارها جمعة شهداء المهلة العربية، وهي الفترة الزمنية التي أعطيت من قبل الجامعة العربية للبدء بحوار في القاهرة يجمع النظام والمعارضة، علما أن الطرفين رفضا مسبقا هذا الاقتراح شكلا ومضمونا، في حين قررت دمشق التي هاجمت بعنف عبر إعلامها الجامعة استقبال وفد عربي منتصف الأسبوع المقبل. لبنانيا، المشهد الداخلي يوحي باحتدام المواجهات الكلامية داخل الصف الحكومي الواحد، على خلفية التناقضات في المواقف السياسية، وأن اتخذ في بعض الأحيان طابعا إمائيا أو حياتيا. وفي هذا السياق ينتظر أن يرفع كلام السيد حسن نصر الله المنقول عنه اليوم منسوب التوتر، إذ أوحى برفضه تمويل المحكمة الدولية التي وصفها بأنها مسألة هامشية وقد باتت وراء ظهرنا، لافتا إلى أن الحرب المقبلة ستبدأ من تل أبيب.
فقد قرر المجلس الانتقالي الليبي دفن العقيد معمر القذافي في مكان غير معلوم، على أن يعلن المجلس غدا عن تحرير ليبيا بشكل كامل بعد مقتل القذافي ونزليه معتصم وسيف الإسلام وعدد آخر من كبار رموز نظامه السابق، كما يكشف عن الإعلان الدستوري الذي سيتم من خلاله إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات وإقامة مؤسسات للدولة.
وفي معمة احتفالات المدن الليبية، قال رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل عن الجدل الذي رافق موت القذافي:
كأنما اقتربوا به ووضعوه في السيارة نقل، كان أيضا ليست به أي خدوش أو إصابات ما عدا إصابة الذراع اليمنى، وعندما تحرك بالسيارة دخلت في تقاطع نيران بين الثوار وما بين كتائب القذافي، أصيب برصاصة في الرأس.
أمير الحرس الشعبي الخاص بالعقيد القذافي منصور الدور واللحظات الأخيرة في حياة القذافي الذي كان متوترا وليس خائفا في أيامه الأخيرة:
ثوار طوقونا مرة أخرى خارج الرقم 2 ومنعونا من الوصول لطريق الجارف، ومشنوا علينا غارات قوية أدت إلى تدمير الآليات والأفراد اللي موجودين معنا، وبالتالي احنا ترجلنا على رشتنا، والمجموعات انقسمت حسب الرماية وحسب القصف وحسب كل مجموعة مشت بروحها بشكل أو بآخر. أنا كنت من ضمن المجموعة اللي عمان القذافي، ومعي أبو بكر يونس ومعي أولاد الزوز، ومعي تقريبا من 4 إلى 5 متطوعين وجنود موجودين عمان.
ماذا حدث عندما يعني هجمكم الثوار اللحظات الأخيرة، يعني حدثني عنها؟
والله اللحظات الأخيرة أني مش حاضرها، كنت مغيب عن الوعي، أني أصبت في ظهري.
وفي ظل الترحيب الدولي الجامع بمقتل القذافي، طلبت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني الانتقالي بتوضيح الملابسات كاملة لمقتل القذافي.
الفاتيكان رأى أن وفاته تنهي صفحة طويلة ودموية لنظام وحشي وقمعي، واعترفت الحاضرة بالمجلس ممثلا فرعيا للشعب الليبي.
وفي مداخلة مقتضبة في البيت الأبيض قال أوباما:
هذا الأمر يشكل نهاية فصل طويل ومؤلم بالنسبة إلى الليبيين الذين أمامهم فرصة لتحديد مصيرهم بأنفسهم في ليبيا جديدة وديمقراطية. اليوم يمكننا القول أن نظام القذافي انتهى.
النابلق باسم البيت الأبيض جي كارني سئل ما إذا كان أوباما قصد توجيه رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، فأجاب أن الرئيس يعتقد أن زعيم السوري فقد شرعيته للحكم.
وعلى الخط اللبناني توجه الأحد المقبل إلى طرابلس وفدا برئاسة المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، يضم قاضيا وضابطا للقاء عددا من المسؤولين السياسيين والأمنيين في المجلس الوطني الانتقالي والاطلاع على نتائج آخر التحقيقات التي أجراها المجلس في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وهي زيارة تسبق زيارة رسمية سيقوم بها لاحقا وزير الخارجية عدنان منصور مكلفا من مجلس الوزراء للغاية نفسها.
ينفذ المعارضون السوريون اليوم تظاهرات تحت عنوان جمعة شهداء الدول العربية، في حين أظهرت صور وفيديو نشرت على المواقع الاجتماعية احتفالات مسائية لأهالي ريف دمشق وحلب وحرسة والكسوة بعد الإعلان عن مقتل القذافي ونجليه، ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات عملاقة حملت تهانية للشعب الليبي ودعت الرئيس الأسد لاستخلاص العبر.
وبحسب نشطاء فقد قامت قوات الامن والشبيحة بدخول مدينة حرسة حيث اشتبكت مع جنود منشقين، كما تحركت دبابات بهدف تمشيط بساتين الحي الغربي، فيما انتشرت قوات من الامن في مناطق عدة في حرسة وقامت بوضع حواجز امنية مكثفة.
وامس قتل 5 مدنيين سوريين برصاص قوات الامن والجيش التي واصلت عملياتها في مدينة حمص في وقت اعلنت فيه الجامعة العربية موافقة دمشق على استقبال وفد وزاري عربي الاربعاء المقبل في اطار مسعى لانهاء الازمة السورية.
من جهته اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال استقباله وفدا روسيا ان سوريا تواجه مجموعات ارهابية مسلحة تسعى لزعزعة الامن والاستقرار، واشار الى ان هذه المجموعات تتلقى الدعم والتمويل من تنظيمات مماثلة في الدول المجاورة، معتبرا ان بعض عناصرها تسللوا الى سوريا عبر الحدود وهم ينتمون الى تنظيم القاعدة وتنظيمات متطرفة مماثلة. بعد الاعلان الحرب المقبلة.
عقد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خلال الاسبوعين الماضيين وكما كتبت صحيفة الاخبار أكثر من اجتماع مع عدد كبير من قيادات الصف الأول والقيادات الوسطى في المقاومة. نصر الله شدد في الاجتماعات على أن المحكمة الدولية صارت مسألة هامشية وباتت بنسبة كبيرة وراء ظهرنا وما تشغل بالكونسية، وجزم بأن خطر وقوع حرب أهلية في لبنان انعدم تقريبا لأن الطرف الذي كان يسعى إلى الفتنة لم يعد قادرا على القيام بها، فضلا عن كون التحالف العريض القائم حاليا في البلاد يمنع وقوع أي فتنة. وتحدث نصر الله عن علاقته بالنائب وليد زنغلاط فأشار إلى لقائه الأخير به وإلى المناقشات، وقال إنه حريص على إبقاء العلاقة مع زنغلاط كما هي اليوم. وإذا اعتبر أن الحرب المقبلة ستبدأ من تل أبيب، قال نصر الله عن الأوضاع في سوريا متحدثا عن الأهمية الاستراتيجية التي مثلها النظام السوري لنهج المقاومة في المنطقة من فلسطين إلى العراق مرورا من لبنان، أن رئيس الأسد تخطى مرحلة الخطر بنسبة معقولة وأن الوضع حاليا بالنسبة إلى النظام أفضل بكثير مما كان عليه قبل 3 أو 4 أشهر.
الرئيس سعد الحريري شدد عبر صحيفة المستقبل على أن أي امتناع هذه المرة عن توقيع مشروع مرسوم ترقية الضباط في المؤسسات العسكرية ولا سيما منها في قوى الأمن الداخلي هو شريك أساسي في طعن المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشار إلى أن هؤلاء الضباط الشرفاء يعملون لخدمة لبنان والاستقرار الوطني ونذروا حياتهم في سبيل حماية أمن المواطن في كل الأراضي اللبنانية وشكلوا رأس حربة في مواجهة الخروقات الإسرائيلية للسلام الوطنية، فكشفوا عن عشرات الجواسيس الذين تغلغلوا في جسم الوطن هنا وهناك. وأضاف الحريري ردا على السؤال حول الموقف الذي يمكن أن يتخذ في مواجهة حملات لتعطيل مشروع الترقيات أن القضية بالنسبة إلينا لا تتعلق بإعطاء العقيد وسام الحسن أو غيره من الضباط الكافئين حقوقهم. المسألة تتعلق بإعطاء الدولة حقها، مشيرا إلى أن مسؤولية رئيس الدولة السهر على حقوق الدولة والعاملين فيها، لا سيما أولئك الذين يضعون أرواحهم على أكفهم، هي مسؤولية لا يجوز التفريط بها. وأكد الرئيس الحريري أن رئيس الجمهورية شخصيا مع سائر المسؤولين المعنيين معني بمعالجة هذا الموضوع، وبحد من الابتزاز الذي يحاول أن يمارسه البعض من هنا أو من هناك. ونحن من جهتنا ومن موقعنا السياسي لن نسكت على أي ظلم يمكن أن يقع على هذا الفريق من الضباط والعسكريين. بعد الإعلان سجالات البيت الواحد.
قال الوزير جبران باسيل أن ما يحصل في مجلس الوزراء يؤكد أننا لسنا حكومة اللون الواحد ولا حكومة فريق أو حتى سياسي واحد، وأن وجهات نظر قوار 14 من أدار ممثلة داخل الحكومة ولكن بوجوه مختلفة، ونشعر أننا أمام معاندة ومقاومة لنهجنا الإصلاحي أعنف من ذي قبل، واعتبر أن الحكومة لم تؤدي ما هو مطلوب منها وأن الانتظارات كانت أكبر منها. وفي انتقاد لافت لحزب الله أشار باسيل إلى أن الحزب يحيد نفسه ويؤجل المعركة، لكن الأساسيات تتآكل بفعل اليوميات ولا يستطيع الحزب أن يقف موقف المتفرج على الخطأ، ولا تستطيع المقاومة على الحدود ضد إسرائيل أن لا تكون مقاومة في الداخل ضد الفساد.
وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أكد أن الوضع الحكومي غير سليم والحكومة ليست بخير ولا تستطيع أن تنجح بهذه الطريقة، لأن هناك مشكلة ولا يجوز أن نقضي عمرنا نناقش قضايا تفصيلية بطريقة حنبلية مهما كانت الأسباب، خصوصا أننا لم ننهي ولا مرجع ولا الأعمال بسبب النقاشات العقيمة، لافتا إلى أن الأمور لا تسير برأي فريق واحد أيا كان هذا الفريق، وإلى أن هناك ذهنية الخطأ في التعاطي مع المسائل المطروحة. وردا على السؤال عما إذا كانت هذه الخلافات أدت إلى تصفية الحكومة من الداخل، قال العريضي الحكومة مهمتها التصدي لمشاكل الناس، فعندما يتم تعطيلها من الداخل تصبح بمثابة المستقيلة، وإذا كربجت يكون وجودها مثل قلة وجودها.
النائب سليمان الفرنجي وصف بعض الوزراء العونيين بأنهم متعبون ويتعبون العونيين، معتبرا أن الوزير باسيل آدمي لكنه متعب، ووزير العمل سرب النحاس غليظ ومتعب لكنه شريف وما يكفي. وجدد عبد الأبسي اقتناعه بأن النظام السوري لا يسقط ولأن قوة الرئيس الأسد هي بالقومية العربية، كما أكد فرنجي رفضه تمويل المحكمة، وقال أن كل طروحات العماد ميشيل عون محقة ونختلف معه في بعض الأحيان على طريقة طرح الموضوع، مفيدا بالرئيس ميقاتي ومستبعدا استقالة الحكومة.
ما الوزير تمويل المحكمة؟ أنا بدي الله شغلي من أول الطريق، نحن هاي المحكمة نعتبر غير دستورية، ولكن نحن كنا نقول هاي المحكمة لما يحل المراحل هي مرحلة إلى حد هلأ ما غلطت، إذا ما شفنا حكمة. وأنا بقول لك ليش من يكون منطلق إذا بدنا نحكي كموضوع سياسي، لا من منطلق أنك أنت يا محكمة قبل السنة طلعتي لي اتهام على على ست أشخاص وعلى سوريا وضع حبست أربع شباب، وما بدي أقول هل كلهم كانوا مبنيين على شو الدور، وهلا عم طول اليوم رحت لقيته 500 دولار تمن حكم شو بالدور ماشي، وهلا بالسياسه اليوم ما بدنا نحرجوا للرئيس نجيب ميقاتي لانه صار اذا بحكم شو بالدور عم بحكم طائفه، طيب اوكي ثم هذا الموضوع. بس في شغله، طب في تليفونات هولي داتا جيبوا لنا لسه التليفونات وحبسوا ولاد فخر الدين حطوهم بالحديث على اساس تليفونات، طب كيف انتقلت الداتا من الشمال على الجنوب؟ هذا سؤال. اثنين بدي اسال الرئيس الاخير الحريري الله يرحمه استعمل تليفون، اولا كيف بدي استعمل تليفون بوجود ما كانت تعطل التليفونات؟ فصل اذا تم تعطيل معناته في دول كانت بتعطلها، يعني في ثلاث اربع دول اسرائيل المانيا امريكا واوروبا، وانا نزلت على موقع بعد خمس دقائق كان بعد دايره ما كانت بتصير، ما بدنا نحكينا ما بدنا نتفنى ما حدا بده يتفنى، يعني كانت ماشيه المكنه ما كانت معطل. انه هاي المحكمه عندها باب كثير، عندها باب انه اذا تعثر التمويل فيها تاخذ التمويل من جهه ثالثه، رئيس ميقاتي التزم باللي هو بيملكه، ما في واحد يلتزم بشيء ما بيملكه.
في هذه الأثناء زار اللواء جميل السيد مساء أمس رئيس ميقاتي للمرة الأولى منذ العام 2005 في السراي الحكومي، وبحث معه على مدى ساعة ونصف الساعة في آخر التطور.
من جهة ثانية وتعليقا على تصريحات النائب وليد بنبلاط في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، أصدر السيد بيانا وصف فيه رئيس جبهة النضال الوطني بأنه كديكتاتور طائفي صغير في لبنان يدرك تماما أنه لو كان مقيما في بلد غير لبنان لكان قابعا في سجون أحد المحاكم الدولية لجرائمه المشهودة ضد الإنسانية خلال الحرب اللبنانية، وليس ذلك ببعيد على حد تعبير السيد.
نتابع الأخبار من لبنان الحر، ومعنا الآن مباشرة على الهواء عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود. أستاذ زياد، السؤال الأول، كيف بتشوف العمل والطاعات داخل البيت بعد النقاشات الحامية داخل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ومن بعد ما شفنا تاريخ بين وزراء العماد عون والنائب جون بلوت؟
يعني الوضع اللي تأسس منذ تأليف هذه الحكومة لم يكن يعني يبشر بالخير على مستوى مدتك الانسجام الكامل. بصرف النظر عن المواد الخماسية وهي مش أمينة، ولكن تعرف النهج والسلوكية العامة عم تنطق والنية الدائمة أما للتفرد أما هيك للتميز، جعلت النساء مفقودة في بعض الأحيان وخلت هذا التشنج قائم على بعض المواضيع العلاقة بالعلاقة بعمل الوزارات والعلاقة بمصالح الناس. يعني بلشنا بخطة الطاقة، شفنا هذا التباين كثير اليوم في إشكالية في العلاقة بإنماء الكرة والطرق وغيرها في بعض الأطراف بيعتبروا أنه بيعملوا واجباتهم في طرف الأخر أو أطراف أخرين بيعتبروا أنه الحقوق بما نطقن معهم توصل، وتحديدا إذا بدك نسمك السروان وغشبين أو إذا وصلت توصل يعني بالشكل المنى طبيعي، هذا كله عم تخلق إذا بدك مزيد من الشرخ ومزيد من عدم الثقة، وستؤدي بعتقد إلى أكثر من ذلك إذا استمر الوضع على حاله. يعني ما حدا بيقدر يعتبر حاله بالحكومة اليوم هو بمعزل عن أي مساءلة أو حسابة أو طلب، وهذا يشمل وزرائنا أيضا. يعني
يعني
أنا ما بحط الحكومة بأصل بالحكومة بعمل انتريس تسلا، ولكن الكل مسؤولين تجاه الناس والكل مسؤولين تجاه أحزابهم بدرجة أولى وتجاه الأحزاب الأخرى أو ائتلاف الحكومة اللي عم يقعد على الطاولة بدرجة ثانية.
طيب أستاذ زياد، شو يلي بيخلي الحكومة متماسكة أم هي في واقع الحال ممسوكة؟
شوف متماسكة بعتقد متماسكة رغم كل الخلافات اللي عم تحصل داخل مجلس الوزراء، هذا التباين الكبير في بعض الأحيان يمكن يوصل ل يعني كلامه قاسي بين بعضهم، بتصور الحكومة ممسوكة لأن الائتلاف ائتلاف سياسي والمرحلة مرحلة تتطلب هذا الائتلاف، هذا التماسك في الائتلاف، لأنه أنا ما بحب أقول إنه هناك تحالف أو تفاهم، ما أنه بهذه المنزلة الائتلاف الحكومة اللي نحن موجودين فيه، لأنه في تباين كثير بالمواضيع السياسية. في تباين كثير كبير بالمواضيع اللي علاقة بإصلاح المؤسسات. يعني أنا ما بفهم إنه ذات النظرة قاعدين على الطاولة ناس مع تطبيق القانون ومع محاسبة، لنقول خذ مثل بسيط جدا، محاسبة الموظفين الغير غير المنتجين والفاسدين واللي هن عبء على الدولة، وناس عم بيفلتوا على الدولة من هذا الصنف من الموظفين. يعني لو انت ما فيك تيجي تقول انه هون اليوم متفاهمين او انه في تحالف او الفكر السياسي والإدارة بذاته في تناقض جدا كبير. ممسوخي بعتقد يعني نحن الحكومة ممسوخي يعني ممسوخي بمعنى انه ما بتصور رح تكون هيك سهل انه نقول انه كلها بوصلوا لاستقالة او بوصلوا لتطوير الحكومة مثل بتطلع عم بيقولوا البعض. هلا حدا بيسكر من برا خيب، بدك تشوف كل واحد خلفياته وكل واحد وين رابط بالاخر. نحن ببلد صار لنا 30 سنة او اكثر عايشين تجاذبات خارجية، وفي كثير اطراف سياسيين يعتبرون اما بالخارج او على علاقة بالخارج مادية او غير مادية. من يعطيك يأمرك، هيدي قاعدة ما بتغير، هاي ما بتتغير لا بالسياسة ولا بالحياة العادية ولا بالبيت. من يعطيك يا أمر من هذا المنطلق نحن مش مرتاحين
مش مرتاحين. أستاذ زياد نحن بنشكرك ويعطيك ألف عافية.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور أنه يتم البحث عن اتفاق سياسي فعلي حول دعم تمويل المحكمة الدولية وليس حول مخارج فكرية للموضوع، معتبرا أن قرار التمويل أو عدمه يضع الحكومة على المحك وأمام مسألة استمراريتها. ورفض التعليق على ما نسب إلى الرئيس بشار الأسد في شأن حديثه عن انقلاب النائب وليد جنبلاط، مشيرا إلى أن جنبلاط يتموضع كما تموضع سابقا في موقع حماية السلم الأهلي. وشدد أبو ثعور على أنه لا تتماديا في الخروق السورية للحدود اللبنانية، ويجب وضع حد لهذا الموضوع لأن لبنان ملتزم أمن سوريا واستقرارها، ويجب عليها في المقابل احترام سيادة لبنان وحرمة أراضيها.
النائب أكرم شهيد تحدث عن موضوع المحكمة وقال
في الفصل السابع يعني إلزام لبنان بأن يفي بما تعهد به، وهون لما نحكي عن مبدأ التصويت خطأ، لأنه مثل ما قال في إلزام بالتصويت ليس معنى ذلك عم نصوت على مبدأ تمويل المحكمة، نكون عم نصوت على موضوع تاني على موقع لبنان، هل سيكون موقع لبنان ضمن المجموعة الدولية وضمن إطار الدولي واحترام قراراته أم سيكون دولة ممارسة خارجة عن القانون. هلأ إذا لم يمول وين المخاطر؟ في التزامات بلد الدولية، في القسم الأكبر من الشعب اللبناني ينتظر العدالة وينتظر قرار المحكمة حتى يعني يرتاح لموضوع شهدائه. اثنين، العدالة هي الباب الأساسي لوقف صح التعبير، وهي أوقفت لما طلعت المحكمة وقفت للسيارات. بالتأكيد إذا ما في تمويل فيش مراعاة للبنان، في عقوبات، والعقوبات عم يبرموا على أهم شيء يجعنا اللي هو الواقع المصرفي في لبنان.
معنا الآن مباشرة على الهواء عضو كتلة المستقبل النائب خالد ظاهر. أستاذ خالد صباح الخير.
صباح النور.
أستاذ خالد، بتصريح لك قلت إن هناك مربعات أمنية في طرابلس، وإذا ما تحركت الدولة رح تطلب من الناس تنزل على الشارع، فيعملوا شو؟ هل التظاهر أم رح تسلموه للسلاح أنتوا كتيار مستقبل تيزيلوا هالمربعات بقوة السلاح؟
فأصلا الحقيقة أمام أداء من قبل فريق حزب الله تحديدا والثاني أدار اللي عم يحاولوا يسترعوا كل الأحياء وكل الشوارع وإكاد مربعات أمنية لتسيطر على طرابلس وعلى مناطق كثيرة في لبنان، كان لابد من وقف من قبل فعاليات طرابلس والشمال ونوار المنطقة اللي اجتمعوا وأكدوا أنه هم ملتزمين في الدولة ومؤسساتها وضرورة أن تؤمن الدولة ومؤسساتها العسكرية الأمن. وبالتالي هذا الخلطان وهذه المربعات بين المؤمنين وبين البيوت والمؤسسات اللي عم تسعى إلى تخريب البلد وضرب اقتصادها ووضع الاجتماعي مطلوب من كل الفعاليات الوقوف في وجهها. من هنا كان الصوت العالي وهذه الفعاليات اللي عملت أكثر من بيان ودعت فيها قيام الدولة بواجباتها، وإلا سيقوم الفعاليات وهذا على فكرة الاستياء مش بس من تيار المستقبل أو 14 أذار، حتى من قبل من يعني من أنصار الرئيس الجديفاتي أو الوزير ثقفي أو الرئيس كرامي، كل مستقيم من هذه الممارسات الشاذة اللي بصراحة عم يحاول تحديدا حزب الله انه يمارسها بطرابلس ويجعل طرابلس، بالتالي الناس تحتنزل على الشارع لمنع هذه المربعات والإساءة إلى الأمن في لبنان.
بأي وسيلة رح تمنعوا الناس؟
طبيعي بالمسائل المشروعة وبالإرادة الشعبية المشبعة على رفض هذه الممارسات، وعلى أصبح السلاح منتشر بين البيوت ويطلق تطلق النار على البيوت الأمنين وعلى مؤسسات الناس بطريقة مشبوهة للإساءة إلى أمن طرابلس وإلى أمن الناس وأضعاف المدينة ومحاولة وضع اليد عليها بقوة السلاح. هذا من جزء من الخطة اللي عدى يبدو حزب الله للسيطرة على لبنان، وهذا ما لم يحصل، لأن الإرادة الشعبية وصوت الناس واستعداد الناس للنزول إلى منع هذه المربعات أصبح جاهز وقوي.
أستاذ خالد ظاهر شكرا جزيلا لك.
في اجتماع موسع للهيئة الاقتصادية عقدته في ليبيا تحت عنوان حتى يبقى عمل للعمال أنقذوا الاقتصاد، أعلن رئيس الهيئة الاقتصادية عدنان القصار أن قرار الزيادة على الأجور لن يحل المشكلة، بل هو نوع من المسكنات تتآكلها الأسعار، ولفت إلى أن هذا القرار لم يأتي لحل المشكلة بل ليزيد التضخم والبطالة ما يعكس سلبا على مجمل الواقع الاقتصادي.
فالزيادة الأخيرة لم تحل مشكلة العامل، بل أتت لتزيد في التضخم وفي تزايد البطالة وزيادة عجز موازنة الدولة، مما ينعكس سلبا على مجمل الواقع الاقتصادي. وهنا أريد طرح سؤال: هل الزيادات التي حصلت سابقا وكل الزيادات المتتالية منذ الحكومات السابقة أنصفت العامل أو أوصلته إلى ما ينشد من حياة كريمة؟ الجواب معروف سلفا، وهو أن هذه الزيادات لم تحقق يوما الغاية التي وضعت من أجلها. المشكلة ليست في زيادة الأجور، بل في اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية متكاملة. لطالما تهربت الحكومات السابقة من اعتمادها، فأين هو البلد الذي يتحمل القطاع الخاص فيه مسؤولية النقل والتعليم؟ وهنا أطرح سؤالا آخر: هل أن العامل يحصل على كل حقوقه من الطبابة والاستشفاء؟
بدوره شدد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير على أن الهيئات رفضت ما تم التداول به، لأنها ترفض أن تتم المتاجرة برقمة عيش المواطن.
نحن نريد أن نحسن الظروف المعيشية للعمال من خلال زيادة إنتاجنا ومن خلال زيادة صادراتنا التي تصنع في لبنان، لا من خلال مشاكل تصنع في لبنان. إن هذا الملف بحاجة لأن تتم معالجته من خلال رزمة كاملة تتصل بوضع الضمان الاجتماعي والسياسة الضريبية، إضافة إلى إنفاق استثماري، لا إنفاق يزيد من الدين العام، وسرعان ما تتبخر مفعولاته مع ارتفاع الأسعار وارتفاع حجم التضخم.
من جهته أكد رئيس جمعية الصناعيين عماد فريم أن الصناعة والعمال فريق واحد، واعتبر في هذا الإطار أن قرار زيادة الأجور كان قرارا متتابعا لافتا إلى أن صوت الاقتصاد يعلو فوق صوت السياسة.
وكل ما تحقق كان قرارا متسرعا بزيادات الأجور. قال 40% فقط من القوى الحية في لبنان من عمال وموظفين في القطاعين الخاص والعام. أما 60% من العاملين غير الموظفين فلم يلتفت إليهم أحد. ولو جاءت هذه الزيادات لتعوض عن كل ما ذكرنا لرضينا، لكنها زيادات ستتآكل وستزيد من الاستيراد وستضاعف البطالة وسيخنق النمو وسنصل إلى تعثرات وإفلاسات.
مغارة جيتا التي استطاعت بجمالها الذي يعتبر تحفة طبيعية خلابة في المنطقة أن تصبح إحدى مرشحات عجائب دنيا السبع، زارها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس حكومة نجيب ميقاتي اللذين زارها للتصويت، في خطوة لافتة من الدولة اللبنانية التي وللمرة الأولى تولي الاهتمام للشأن السياحي في البلاد.
وزير السياحة فادي عبود ورئيس بلدية جايتا ورئيس رابطة مسافر جايتا استقبلوا الرئيسين، في حين كانت كلمة للرئيس سليمان شدد فيها على أن جايتا عظيمة، غير أنه يجب تحسين الطريق المؤدية إليها، داعيا الشباب اللبناني إلى التصويت بكثافة للمغارة.